عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أنفجنا أرنبا بمر الظهران فسعى القوم فلغبوا، وأدركتها فأخذتها فأتيت بها أبا طلحة فذبحها وبعث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بوركها وفخذها فقبله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين، أما بعد، قد ذكر الإمام الحافظ رحمه الله حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه في قصة صيد الأرنب، وفيها دليل على جواز أكل الأرنب، وفيها أيضا جملة من المسائل المتعلقة بأحكام الطعام، ولهذا ناسب أن يذكره المصنف رحمه الله في كتاب الأطعمة. يقول رضي الله عنه وأرضاه: نعم،
أنفجنا أرنبا،
وفي رواية لمسلم استنفجنا، وأصله أصل مادة نفج واستنفج الاستثارة، يقال أنفج الصيد إذا أثاره وانتجشه، بمعنى حركه من الموضع، وهذه هي العادة في الصيد، أن الصائد يحرك الفريسة إما ليعدو وراءها ويمسكها أو يعدو وراءها حتى يتمكن منها، أو يرسل عليها إما حيوانا كالكلب ليمسكها، أو الجارحة من الطير كالصقر والباز ونحوه من الجوارح من أجل أن يمسكها أيضا، أو يرسل عليها السلاح كالرمح والسهم ونحو ذلك، فيستثار الصيد ويحرك حتى يتمكن منه الصائد. ففعل الصحابة رضوان الله عليهم ذلك على السنن المعروف في الصيد، وهذا لم يكن في حجة أو عمرة مع النبي صلى الله عليه وسلم، أي لم يكونوا محرمين، لأن المحرم لا يجوز له الصيد كما نص الله عز وجل على ذلك في كتابه، وأجمع المسلمون على تحريم صيد البر على المحرم، ويحتمل أنهم كانوا قافلين من مكة إما من حج أو عمرة أو غزوة الفتح التي غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالمقصود أنهم حركوا الصيد في هذا الموضع، أن هذا الموضع وهو مر الظهران كان بين مكة والمدينة. نعم.
بمر الظهران فسعى القوم فلغبوا.
بمر الظهران البال الظرفية، وهذا الموضع مر الظهران يبعد مرحلة من مكة، وهو بين مكة والمدينة، أقرب إلى مكة وبينه وبينها مرحلة، ويقرب من 30 إلى 35 كيلومتر، ويقال له مر الظهران، مر بالتشديد، والظهران أيضا بالتشديد، ومر، وهذا الموضع الذي هو مر الظهران يعرف اليوم بالجموم، وهو واد أفيح واسع وبه بساتين ومنازل، وهو الآن قرية عامرة بين مكة والمدينة، وكانت في القديم على هذه الصفة يوجد فيها الصيد، أن أرض الحجاز يوجد فيها الصيد، فحركوا الأرنب في هذا الموضع واستثاروه بمر الظهران، والظهران مثنى ظهر، ويقال مر، وأيضا يقال الظهران فيسمى بأحد إما بالمضاف أو المضاف إليه بأحدهما تخفيفا، وإن كان بعضهم يقول مر، والصحيح كما ذكر بعض الشراح أنه مر. أنفجنا أرنبا، وهو الدابة المعروفة هي دويبة وسريعة العدو، وهي من الصيد لأنها من المتوحش، وقد تكون داجنة مستأنسة إذا أمسكها الإنسان وتكاثرت عنده، وإلا فهي تكون في البراري والفيافي ونحوها لأنها من الصيد من المتوحش. أنفجنا أرنبا
بمر الظهران فسعى القوم فلغبوا،
فيه دليل على جواز استثارة الصيد، والصائد لا يتمكن من الصيد إلا باستثارته وتحريكه غالبا، ومن هنا جاز أن يستثار الصيد، ولا يعتبر هذا من تعذيب الحيوان أو أذيته، لأن المقصود أن يتمكن منه من أجل أن ينتفع بأكله أو ببيعه أو نحو ذلك مما يكون من المصالح فيه، فهو يتوصل إلى ما خلق الله من أجله هذه الدواب، ومنه انتفاع بني آدم من ذلك المخلوق، فالله سبحانه سخر لنا الصيد لنأكله، وسخر لنا الصيد لننتفع به، فلا يعتبر هذا من تعذيب الحيوان، إنما يعتبر تعذيبا للصيد إذا كان على صفة يقصد بها الأذية والإضرار دون مصلحة، ولذلك حرم النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل الحيوان غرض، أن يجعل الحيوان غرضا، بمعنى أن يجعل الطير أو نحوه من الصيد هدفا يرمى بالسلاح ليقتل دون فائدة ودون مصلحة، فاستثارة الصيد جائزة، لكن كره بعض العلماء أذية الصيد على طريقة يقصد بها ذلك، مثل أن تؤذى في أفراخه بالليل ونحو ذلك، أما إذا كان مقصود إمساك الصيد فإن هذا مما يجوز ويشرع. نعم.
فسعى القوم فلغبوا،
السعي العدو، والمراد بذلك أنهم عدوا وراء الصيد وهو الأرنب من أجل أن يمسكوه، والوصول إلى الصيد إذا توحش وفر إما أن يكون من الإنسان نفسه بأن يجري وراء الصيد ويسعى كما فعل الصحابة رضوان الله عليهم هنا، وإما أن يكون برمي الصيد بالسلاح، وهذا مشروع، ولذلك ثبت في الحديث الصحيح حديث رافع بن أبي رافع رضي الله عنه في الصحيح أنه ندى بعير فأهوى رجل بسهم فعقره، فقال صلى الله عليه وسلم إن لهذه الحيوانات أوابد كأوابد الوحش، فما ند منها فاصنعوا به هكذا، فدل على مشروعية استعمال الوسائل من رمي الصيد بالسلاح ونحوه كما سيأتي إن شاء الله في الباب الذي يلي هذا الباب. نعم. فسعى القوم فلغبوا أو لغبوا، أي أصابهم اللغب وهو التعب والنصب، وذلك من شدة العدو وكثرته، وكان أنس رضي الله عنه وأرضاه مراهقا، لذلك جاء في الرواية وكنت غلاما حزورا، أي مراهقا، والغلام في مثل هذا السن أخف وأقدر على الجري والسعي ممن هو أكبر منه، ولذلك وصل إلى الأرنب، وفيه دليل على جواز الصيد حتى لصغير السن ما دام أنه لا يفعل ذلك أذية بالحيوان، وإنما يفعله لغرض ومصلحة. فسعى أنس رضي الله عنه مع القوم، وفيه دليل على مشروعية السعي وراء الفريسة وأن هذا لا يقدح في المروءة ولا ينقص من قدر الإنسان، لأن الصحابة رضوان الله عليهم فعلوه، وهذا يدل على جوازه ومشروعيته، لأن القصة بلغت النبي صلى الله عليه وسلم وأقرهم على ذلك. نعم.